السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. الرابع من شهر شعبان لعام 1438 من الهجرة النبوية، قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى: ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه. فصل: وفيما سقي بلا كلفة العشر، وما سقي بها نصفه، وبهما سواء ثلاثة أرباعه. وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت، والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك، ويجتمع عشر وخراج في خراجيه.
في خراجية.
في خراجية. وفي العسل إذا كان عشرة أفراق عشره، أخذه من ملكه أو موات. وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر. وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل أو كثر.
ما وجد من دفن الجاهلية.
ما وجد في من دفن الجاهلية.
من دفن الجاهلية.
من دفن الجاهلية.
نعم.
ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل أو كثر.
بارك الله فيك. إذا وقفنا على في الجلسة الماضية عند قول المؤلف: ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه. يعني عندنا الآن هذا الحصاد اكتسب نصابا، يعني قيل له جذ هذا النخل ولك ثلثه أو ربعه، فلما تبين أن الثلث والربع تبين إنه خمسة أوشق أو شاق، يعني 300 صاع فأكثر، أو قيل لحصاد، يعني أدعد حصاد مقصود به الذي يحصد الزرع، أما ذاك هو الجذاذ الذي يجذ النخل، وحصاد هنا طلب منه أن يحصد هذا البر القمح، قيل له لك ثلثه أو ربعه أو أقل أو أكثر، فلما حصد تبين أنه قد بلغ فيه النصاب. يقول المؤلف هنا أنه لا تجب عليه ماذا؟ الزكاة، ويعلل كذلك لماذا لم تجب عليه الزكاة: ولا ما اجتناه، ولا ما اجتناه من مباح، يعني قوله ولا ما اجتناه أي جمعه، أي جمعه، لكن قبل وما اجتناه من مباح قول المؤلف كمكتسب حصاد ونحوه. النحوه يذكرون الفقهاء هو اللقاط، يعني كان أيام الجوع الناس يتتبعون الذين يجذون نخيلهم، وما سقط في حوض النخلة يأخذونه، وكذلك يتتبعون من كان يحصد زرعه، فربما يبقى بعض السنابل المتفرقة من هنا أو من هنا، أو إن بعض حبات السنابل تتساقط فيقومون بأخذه، لكن لما هذا اللقاط جمع من التمور أو من البر وجد إنه عنده ماذا؟ نصاب، فيقول هنا إنه لا تجب عليه الزكاة. ولا ما اجتناه، يعني معنى اجتناه أي جمعه من مباح كبطم. والبطم هنا الحبة الخضراء، وزعبل، والزعبل هنا بوزن جعفر وهو شعير الجبل، يعني يخرج في البراري مع بعد الأمطار وغير ذلك نوع من هذا الشعير، ويكون حول الجبال غالبا، وإلا يوجد في كل في الجبال وفي غيرها. إذن هو شعير الجبل. قال في الزاد كذلك وبزر قطونة. قال الشيخ إن المؤلف هنا ما ذكر بزر قطونة، ذكره صاحب الزاد. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول مشايخنا هو سنبلة الحشيش، هو سنبلة الحشيش بمعنى إنها الربلة، عند العوام يقولون يطلقون عليها ماذا؟ الربلة، وهي سنبلة الحشيش. لماذا لا تجب على هؤلاء، لا على الحصاد ولا اللقاط ولا ما يشتنى من المباح إلى غير ذلك من هذه الحبوب؟ قالوا لأن وقت الوجوب غير مملوك له، لأن وقت وجوب الزكاة غير مملوك له. هذا يعني العلة في عدم وجوب الزكاة عليه. كذلك ما اشتراه بعد بدوء صلاحه، يعني إذا اشترى المشتري بعد بدوء الصلاح من ثمر نخل أو اشتداد حب، فإن الزكاة تكون على المالك، ليس ماذا، لا تكون الزكاة ماذا على المشتري، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة. هذا معنى هذا، يعني هذه المسألة. طيب، إذن يفهم من كلام المؤلف إنه يعتبر لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، إنه يعتبر ماذا، الزكاة مملوكا له، يعني يعتبر النصاب أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. متى وجوب الزكاة؟ مر علينا، وهو بدوء الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، وهذا هو الشرط الثاني. فلو باعه بعد بدوء الزكاة فزكاته عليه، يعني على البائع سواء خرص أم لا. وعندنا قبله الشرط الأول في الخارج من الأرض، الشرط الأول هو بلوغ النصاب كما سبق. إذن عندنا شرطان، الشرط الأول في زكاة الخارج من الأرض أن يكون يعني هذا الخارج قد بلغ النصاب، والشرط الثاني أن يكون مملوكا، يعني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة هو بدوء الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. إذا عندنا مسألة، هذه المباحات التي سبق ذكرها، طيب لو نبتت في أرضه، يعني يعبر عنها الحنابلة بحرف لو، وحروف الخلاف عند فقهاء الحنابلة ثلاثة، إن وحتى ولو، واختلفوا فيما بينها فيما بينهم أي أقوى هذه الحروف في الخلاف. إذن المقصود لو نبت في أرضه لو حرف خلاف، يعني حصل خلاف بين فقهاء الحنابلة لو نبتت هذه المباحات هل في أرضه، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ على المذهب إنها لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يملكه بملك الأرض، وصححه الشيخ محمد رحمه الله تعالى لحديث إن الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، وهذا من الكلأ، وهذا من الكلأ. يعني بمعنى أنه لا دخل أحد إلى أرضه أراد أن يجتني فله ذلك، لكن صاحب الأرض أحق به ماذا؟ من غيره. لكن لو دخل أحد وجنى من هذا المباح فله ذلك. وبعض الناس ما يتصور الآن هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. ما يعني ما يدرك ما هو مفهوم الحديث في النار. النار كما لا يخفى عليكم في السابق إشعالها فيه نوع صعوبة، يعني ما هو مثل هذا الوقت الآن كبريت وجنود وغير ذلك. فكانت يعني تشعل النار عن طريق الحصى البلش، يضرب بعضها ببعض ثم تقطع شرار ثم بعد ذلك تشتعل، لكنهم يعانون باشتعالها. فعلى هذا إذا أشعل إنسان نارا ثم جاء إنسان وأراد أن يضع طعامه على هذه النار فله ذلك، أو أراد أن يأخذ منها جذوة حتى يشعل النار عنده في ذلك فله ذلك. هذا معنى الشركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. والرواية الثانية أنه تجب عليه الزكاة أو تجب فيه الزكاة لأنه في أرضه ويكون مملوكا له في هذه الحال، جزم به أبو الخطاب في الهداية، وقال القاضي في كتابه الأحكام السلطانية: قياس قول أحمد يقول وجوب الزكاة، قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه، لأنه أوجبها في العسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل. ذكر هذا في كتاب المرداوي في كتابه الإنصاف. نعم، بعده يا شيخ موسى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفيما سقي بلا كلفة للعشر، وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه.
إذن عندنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيما سقي بلا كلفة العشر، وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه، أي ويجب فيما سقي بلا كلفة، أي مشقة ومؤونة كالغيث والشيوح التي تسيح يعني وهو شيح الماء على وجه الأرض وإلى غير ذلك، ومنها البعل الشارب بعروقه العشر. كانوا في السابق يبعلون، خصوصا أهل المدن يبعلون بالبراري، يعني يضعون حب يعني في موسم الأمطار حتى إذا نزل المطر بأمر الله ينبت هذا الحب. إذن هذه تسمى البعول، والبعل هو الشارب بعروقه العشر، وهو واحد من عشرة. وقوله: وما سقي بها نصفه، أي بالكلفة، يعني كان في السابق كالدولاب تديره البقر ونواضح، يعني والناضح هنا المقصود به البعير، وهو البعير الذي يحمل الماء من نهر أو بير لسقي الزرع. وكذلك يعني كان في سائر الحيوانات، فعندنا في القصيم كان يسقى على النواضح، يعني على الأباعر على الجمال. وأما في الجنوب فكان يسقى على البقر. وأما أهل الرياض، وأنا شاهدت مزارعهم القديمة، كانوا أكرمكم الله يسقون على الحمير. وش ما عندكم الشيخ فارس في القوعية؟ ايه ايه عجيب. ايه انت تذكر شيء من هذا الشيخ موسى في بلادكم ولا ما تذكر؟ إذن يعني عاد الآن اختلف الحال كما لا يخفى عليكم، فالآن يخرج هذا الماء عن طريق الآلات الكهربائية سواء كان في مزارع أو مشترحات، ويدخل فيها الآلة التي يحتاج إليها في ترقية الماء إلى سطح الأرض. والدليل عليه ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالشانية نصف العشر. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما شقت السماء والعيون، أو كان عثريا أو كان عثريا العشر، وما شقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما شقي بالسواني أو النضح نصف العشر. والعثري بفتح المهملة والمثلثة، يعني بفتح العين والثاء، ما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء، سمي بذلك لأنه يعثر على الماء بنفسه، أو كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه. وقوله بالحديث النضح مر علينا، النضح إنه هو البعير، وهو الذي يحمل الماء من النهر أو البير لسقي الزرع. ويسمى هذا الآن هذا البعير ناضح، والأنثى ناضحة. ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء. ومنه قول جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ناضحي، أي بعيري. رواه مسلم. وفي الحديث بعلا، أي أو كان المشقى بعلا، البعل بفتح فسكون، هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو مقارب لمعنى العذري ومرادف له. وهذه وقفتنا على منها أشياء عندنا في منطقة القصيم. سبحان الله العظيم، النخيل ما تشقى، قد نبتت في وادي كله رمال، ويمكن إذا جت هذه الأمطار تجمعت الأمطار في هذه في الوادي، وسبحان الله يستمر الماء يعني من تحت، ويشرب تشرب هذه النخيل بعروقها. وفي الحديث الشواني الذي مر علينا هو جمع شانية، يقال سنة الناقة تشنو، شقت الزرع وهي شانية، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير، ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البير بالغرب. الغرب ما هو يا شيخ موسى؟ ما تدري؟ معروف الغرب يا شيخ فارس، هو شبيه ماذا؟ للدلاء، يعني الدلو. الغرب تخرج الماء من البير بالغرب وأدواته. وقول المؤلف: بهما سواء ثلاثة أرباعه، أي ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، فالزكاة بحسابه. فإذا النخل يشقى نصف العام بمعونة والنصف الآخر بلا معونة ففيه ثلاثة أرباع، ربع العشر للمعونة ونصف العشر لغير المعونة، فإن لم يتمكن من تحديد مدة المعونة من غير المعونة فبالأكثر نفعا للنخل والشجر، فيعتبر الأكثر قياسا على الشوم، يعني ينظر أيهما أكثر شقيا للنخل والشجار فيعتبر إن كان بمعونة أو بدون معونة. فإن جهل أكثرهما قال والله ما يعني أجهل ما أستطيع أن أميز، فإن جهل أكثرهما نفعا فالعشر احتياطا لأنه بقي ربما بعض الأشهر ماذا شقي بغير معونة يعني على مياه الأمطار أو الشيوح إلى غير ذلك. نعم يا شيخ موسى.
قال مؤلف: وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت، لكن لا تستقر إلا بجعل ببيدر ونحوه.
نعم ببيدر. نعم. وقول المؤلف رحمه الله وجبت أي زكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، وسبق ذكر شروط الخارج من الأرض، ومنها أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فوقت الوجوب يقول إذا اشتد حب أي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، يعني لو ضغط عليه بين أصبعيه لا ينضغط. وقوله أو بدا صلاح ثمر، وذلك من ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا بدلا أن يكون قاسيا يعني يكون لينا، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. وعلى هذا الفقهاء يفرعون على هذه المسألة بعض المسائل، منها إنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة يعني قبل احمرار واصفرار النخل أو اشتداء أو العنب يكون متموها، أو قبل الحبوب كذلك قبل أن تشتد، قال إنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة فإنها لا تجب عليه، بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب وبدوء الصلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه بل تجب على الوارث. وكذلك من التفريعات، كذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة، يعني باع النخيل وعليها الثمر أو باع الأرض وفيها الزرع، فهنا هي خرجت من ملك البائع فالزكاة تكون على المشتري. ومن التفريعات يقولون: وكذلك لو تلفت ولو بفعله بعد أن حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدوء صلاحه فإنه لا زكاة عليه لأن ذلك قبل وجوب الزكاة، يعني حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدوء صلاحه، يقول فإنه لا زكاة عليه لأن ذلك قبل وجوب الزكاة. هل يعني يفعل بعض المزارعين أنه يقوم بحصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدوء صلاحه؟ نعم، يعني ربما يكون هذا الزرع فيه ما فيه فيقوم بحصده وإعلافه للبهائم وكذلك مثله قطع الثمر يعني في النخيل أو غير ذلك، فإنه إذا فعل هذا الفعل المالك فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة. إلا إن الفقهاء رحمهم الله احتاطوا لهذا، قالوا إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة يقول وجبت عليه عقوبة، يعني تجب عليه الزكاة عقوبة له بنقيض قصده، لأن كل من يتحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم بهذا الواجب. وقول المؤلف ولا تستقر هذه الزكاة إلا بجعل ببيدر ونحوه، أي لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر ونحوه. حنا عندنا في القصيم نسميه الجيرين، ما أدري عاد تذكر عندكم يا شيخ فارس ولا ها؟ إيه إيه عارف، لكن يسمون البيدر ولا الجيرين؟ إيه. وهو يعني هذا الجيرين أو البيدر هو موضع تشميسها وتيبيسها، يعني لما يأخذون التمر ويجذونه من رؤوس النخل أو يحصدون الزرع يأتون إلى هذا المكان اللي يقال له البيدر أو الجيرين، ويقومون بنثر هذه التمور، ثم يقومون بوضع الزروع في هذا البيدر أو الجيرين، ثم يقومون يعني دوسه حتى يخرج من سنبله. إذن هذا البيدر وهذا الجيرين هو موضع التشميس والتيبيس، ويكون مكانا واسعا يضعون فيه الزرع، وكذلك يدوسونه، وكذلك يضعون فيه التمر. والدليل على استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى وتحقه يوم حصاده، وإذا حصد الزرع فإنه يجعل عادة في البيادر فورا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ماذا قال يا شيخ موسى؟
فإن تلف قبله بلا تفريط سقطت.
نعم، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. إذن قبل وضع هذا الثمر في البيدر أو الزرع في البيدر فإنه إذا تلفت فإن الزكاة تسقط عنه ولا تجب عليه. وعليه يفهم من كلام المؤلف هذا طبعا إذا كان بلا تفريط، يعني شرقت، جاءها حريق، جاءها مياه وأتلفتها إلى غير ذلك. وعليه يفهم من كلام المؤلف إن كان منه تعد أو تفريط فإن الزكاة ماذا؟ لا تسقط، فإن الزكاة لا تسقط. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا تالفت بعد جعلها في البيدر فإن الزكاة تجب عليه ولو تالفت بغير تعد ولا تفريط، يعني لو وضعها في البيدر أو الجيرين ثم تالفت بغير تعد ولا تفريط منه، يعني شرقات، جاءها مياه إلى غير ذلك، انهد عليها هذا الجيرين، فيقول المؤلف هنا إن الزكاة تجب عليه. لماذا؟ قال لأنه استقر الوجوب في ذمته، استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه، صار دينا عليه. إذن قبل وضعها في الجيرين أو البيدر فإنه إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة لا تجب عليه، وإن تلفت بعد وضعها في البيدر أو الجيرين ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة ماذا؟ تجب عليه على المذهب. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك. والعلة أنه ما بعد وجبت عليه الزكاة، لأنه ما بعد توها. حال الثاني أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل، إن كان بتعد منه وتفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لا يضمن الزكاة. الحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر، أي بعد جده أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمته وصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط عنه هذا الدين. والشيخ محمد رحمه الله تعالى اختار في هذه الحال، يعني الحالة الثالثة، خلاف المذهب، يقول إنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدى أو يفرط، لأن المال عنده، علل الشيخ، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة. إذن الشيخ محمد يلحق الحالة الثالثة بالحال الثانية. وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، فهذا قياس مع الفارق، يقول الشيخ. لماذا؟ لأن دينه متعلق بذمته والزكاة هنا متعلقة بهذا المال. قال في الروض: وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. وإن كان بعده، يعني تلف البعض، زكى الباقي مطلقا، أي بلغ الباقي نصابا أو لم يبلغ، حيث بلغ مع التالف نصابا. وبعد ذلك قال في الروض كذلك: ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، يعني لا بد في إخراج الزكاة أن يكون الحب مصفى من سنبله، والثمر مثل التمر، يعني يكون يابسا، والعنب يكون زبيبا، لأن هذا هو الذي في أحظ ماذا في للفقراء أن يحسب بهذه الطريقة. وإن كان الرطب لا يتمر، بعض الرطب سبحان الله لا يتمر، يعني ما يبقى على ما هو عليه، والعنب لا يزبب، يعني ما يتحول ماذا إلى زبيب، فنصابه بحسب ما يؤول إليه لو جف، ويخرج عنه يابسا هذا المذهب، ويخرج عنه يابسا هذا ما تقرر عند أصحاب المذهب. واختار القاضي والموفق والمجد وصاحب الفروع، وهو اختيار الشيخ محمد رحمهم الله جميعا، أنه يخرج منه رطبا، يعني رطبا وعنبا، لأن الزكاة وجبت مواساة، ولا مواساة بإلزامه ما ليس بملكه. إذن يخرج من هذا الرطب ومن هذا العنب ما يعني منه، ولا يلزم أن يخرج من غيره. ثم قال في الروض كذلك: ويزكي كل نوع حدته، يعني وحده، على الصحيح من المذهب، يعني يأتي إلى أنواع التمور مثلا ويخرج كل نوع على وحده، فإن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط على أحد الوجهين واختاره الأكثر. وقال ابن عقيل يؤخذ من أحدها بالقيمة كالضأن والمعز، يعني إذا كان المزكي في بهيمة الأنعام عنده معز وضان يؤخذ بالقيمة، يعني إن أخرج الضان أخرج حسبها بالقيمة أو المعز حسبها بالقيمة. وظاهره أنه يعني يخرج كل نوع من هذه الأنواع وحده هو المذهب، لكن كما ذكرت لكم أنه يأخذ بعد ذلك من كل يعني من الوسط، وهذا هو الذي رآه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. لأن اليوم خصوصا أصحاب التمور بالغوا بتنوع ماذا هذه ماذا أنواع التمور، يعني ينظرون إلى ما هو أول ما يخرج منها وآخر ما يخرج منها إلى غير ذلك، وينظرون إلى الأنواع الجيدة والأنواع المطلوبة وإلى غير ذلك من الأنواع. إذن إذا كثرت هذه الأنواع واختلافها أخذ من الوسط على أحد الوجهين واختاره الأكثر. والشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني اختار هذا القول. وقيل يخرج من كل نوع وإن شق، قيل يخرج من كل نوع وإن شق، قدمه في المغني والشرح الكبير وصححه وقدمه ابن مفلح في الفروع، قال في الإنصاف وهذا هو المذهب على ما اصطلحنا. ثم قال كذلك في الروض مفرعا ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، يعني لو أراد أن يشتري زكاته أو صدقته يقول إنها حرام ولا يصح العقد يكون باطلا. وقيده في الوجيز وهو أحد متون الحنابلة لغير ضرورة، وهو مراد فقهاء الحنابلة إذا في هذا أنهم لما حرموا قالوا إذا لم يكن هناك ضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فإن التحريم هنا ينتفي. وإن رجعت له هذه الزكاة بإرث أو هبة أو وصية ونحو ذلك جاز. نعم الشيخ موسى.
قال مؤلف والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك،
أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر والمستعير دون المالك. وعلة الوجوب إن المستأجر هو مالك الحبوب والثمار ومالك الأرض، أما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة، فليس له إلا الأجرة. إذن على المستأجر هو الذي يخرج الزكاة. ويحمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله الزكاة على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فإنه لا يرد. لماذا؟ لأنه على المذهب لا يصح أن يستأجر النخل بثماره، وهذا هو قول أكثر الفقهاء. وعللوا قالوا العلة إن الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا من باب أولى، لأن هذا قبل أن يخرج، لأن هذا قبل أن يخرج فيكون فيه جهالة. يعني بمعنى لو جاء رجل وقال أجرني ثمرة نخيلك، يقول لا يصح، لا يصح هذه الإجارة. طيب، أما الطريق على المذهب ما هو؟ قال فهو أن يشاقي على النخل، يقول شاقيتك على النخل بالثلث بالربع بالنصف على حسب ما يتفقون، وتؤجر الأرض، وتؤجر الأرض، فيقول أساقيك على هذا النخل بثلث ثمره أو ربعه، وأجرتك مثلا هذه الأرض ب10,000 أو 20,000 على حسب ما يتفقان عليه، فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له، والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. وهذا بياتي على خير إن شاء الله في كتاب المعاملات بعد كتاب الشركات، يعقد فقهاء الحنابلة باب المشاقات والمزارعة. وابن عقيل رحمه الله تعالى فصل وقال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبار بالأكثر، لأنه تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفش للمزارعين باختياره، كثير من فقهاءنا المعاصرين أخذوا بهذا الاختيار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى أن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فقد يكون الزرع أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض بالمزارعة أصلا، يقول كلاهما أصل. وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، وضمن بستانه من استأجره لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ضمن بستان أسيد رضي الله تعالى عنه بالأجرة، ولم يجعله بالنسبة، وجعله كم سنة، لكن طلب من المستأجر أن يقدم الأجرة. لماذا؟ حتى ماذا؟ يقوم عمر بسداد الدين الذي على أسيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعمر فعل ذلك، والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ومتواجدون، كذا يقول شيخ الإسلام. ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا يعني من تعليلاته، ولأن هذا يقول شيخ الإسلام أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف إن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه كاملا. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن استدلال الجمهور بالحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوء صلاحها، قبل بدوء صلاحه، بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا أجاز الفقهاء بيع أصل النخل، أجازوه، الذين منعوا هذه المسألة أجازوا هذه المسألة، ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمرة قبل بدوء صلاحه، وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. والشيخ محمد رحمه الله تعالى بعد سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، إنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. ثم أضاف رحمه الله في كتابه الممتع والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين، فمثلا يقول استأجرت منك البستان ب100,000 فيعطيه 100,000 والآخر يستقل بالثمار. الفقهاء لما منعوا الإجارة وقالوا أنه لا بد من النسبة، قالوا لأن هذا يحصل فيه غرر، يعني لما يستأجر هذا البستان ب100,000 والآن الثمر معدوم فلا يدري يدرى هل يخرج ولا ما يخرج، ربما ما يخرج شيء، وربما إنه يخرج فيه من الثمر يعني مقدار كبير جدا، فهذا الذي صاحب المستار ربما يحصل له الغبن، وربما من دفع هذا المبلغ يحصل له الغبن. إذن يقولون مثل هذه العقود فيها غرار، هذا مقصود جمهور العلماء في هذه المسألة. إذن يقولون حتى لا يحصل غرر لا بد أن تكون المعاقدة في مثل هذه بالنسبة، إما بالنصف أو الربع أو الثلث، فيأخذ هذا نصيبه على حسب الاتفاق، فيقولون هنا ينتفي الغرار، هذا مقصودهم. نعم. بعده ايش قال المؤلف رحمه الله؟
قال المؤلف: ويجتمع عشر وخراج في خراجية.
نعم. فالزكاة هنا يعني ويجتمع عشر وخراج في خراجية، فالزكاة فيها على المستأجر والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، وعلى هذا يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها. والأرض الخراجية هي ثلاثة أقسام، هي ما فتحت عنوة ولم تقسم أو لم تقسم بين الفاتحين، أو جلى أهلها خوفا منا، هذا الحال الثاني، والحال الثالثة أو صلحوا أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. هذه الأراضي سوف يأتي لها تفاصيل إن شاء الله في باب الجهاد، إذا فتح المسلمون بلادا فأنهم يقسمون الآن أراضيها إلى أراضي خراجية والأراضي العشرية أو العشر إلى غير ذلك، وبيأتي لها تفاصيل، لكن لما كان هنا زكاة أتوا بهذه المسألة. طيب، لماذا يجتمع الآن العشر على المستأجر والخراج على المالك؟ دليل هذا هو العموم، دليل عموم وجوب الزكاة. طيب، لو كان المالك الآن هذه الأرض الذي يدفع الخراج لها هو الذي قام بزراعتها، ماذا نفعل معه؟ ناخذ عليه ماذا؟ الخراج، وناخذ عليه ماذا؟ الزكاة. واضح؟ يعني الخراج لأن هذه الأرض الآن أصبحت ملكا للمسلمين بعد فتحها، إذن يدفع هذا الخراج لبيت ماذا؟ المسلمين. ماذا قال بعده المؤلف رحمه الله؟
قال المؤلف: وفي العسل إذا كان 10 أفراق عشره أخذه من ملكه أو موات.
نعم، أفراق جمع فرق بفتح الراء، وهو 16 رطلا عراقيا، فيكون مجموعه في الأرطال العراقية 160 رطلا عراقيا، وقدره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في المقادير المعاصرة ما يقارب 62 كيلوا، 62 كيلوا، يعني من الأوزان المعاصرة. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف في قصة أصحاب اليمن حينما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله ابن الإمام أحمد أخرجه كذلك في مسائل أبيه، وابو داود كذلك في مسائل الإمام أحمد. وهذه المسألة من المفردات عند الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة في العسل. ويستدل للحنابلة بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولما رجح شيخ الإسلام إن المعتبر في الخارج من الأرض للدخار، قال يعني تفريعا، قال ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر، انتهى. قال المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام: القياس عدم الوجوب لولا الآثار. وذكر في الفروع أدلة المسألة يعني ابن مفلح، وقال من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى إنه لا زكاة فيه. قال في الإنصاف: ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد. إذن صاحب الفروع ابن مفلح يرى عدم الوجوب، وهو كما ذا رأي جمهور العلماء إنهم لا يرون الوجوب في زكاة العسل. قال الشيخ محمد رحمه الله بعد سياقه لكلام المفلح والجمهور، قال: ولا يخلو إخراجها، هكذا يقرر الشيخ محمد، من كونها خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا، كذا يقول الشيخ محمد، فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس، ولا يوجد دليل يعني فاصل أو يفصل في هذه المسألة. وقول المؤلف رحمه الله: في ملكه أو أخذه كذلك من ملك غيره، يعني ملكه أو كذلك إذا أخذه من ملك غيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض كالصيد. وقوله موات، مثل الموجود في رؤوس الجبال وغير ذلك. نعم، بعده
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر.
والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا في الحال. هذا هو المذهب، وهو من المفردات. وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي في الإفصاح: قال مالك والشافعي وأحمد في المعدن الخمس، يعني ما هو هنا زكاة، يقول فيه الخمس، ويصرف مصرف الفيء. فإن كان من غيرهما، يعني من حديد ونحاس ورصاص وغير ذلك، فإن كان من غيرهما يعني الذهب والفضة كحديد ورصاص ونحاس، يقول ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، وإن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. فلو كان كافرا فلا تجب عليه. وذكر الشيخ محمد رحمه الله، قال: إنه لا زكاة في البترول، لأنه ملك للدولة وهو للمصالح العامة، فما كان كذلك فلا زكاة فيه. نعم يا شيخ موسى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس، قل أو كثر.
إذن دفن بكسر الدال، أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه، أو وهو ما وجد على هذا المدفون علامة وفي ذلك. والمقصود بالجاهلية ما قبل الإسلام، فإذا استخرج من الأرض ووجد عليه علامات الجاهلية، مثل أن يكون نقودا قد علم إنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، فهذه يكون دفنا للجاهلية. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله استمعت لأشرطته في شرحي على الروض، عجل بتمام طباعة هذا الكتاب، وإن كان ما وجد إلا العبادات. يقول أنهم وجدوا في الربع الخالي نقود مشبوكة، وهي على وقت عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. عبد الملك بن مروان هو أول من شك ماذا العملة الإسلامية، هو أول من شكها في عهده. فربما أن الإنسان يجد مثل هذه الأمور موجودة في الأراضي. والدليل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. أخرجه البخاري ومسلم. والمذهب إنه مصرفه، يعني هذا الخمس مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، اختاره القاضي وابن عقيل والموفق والشارح وغيرهم، واختاره الشيخ محمد كذلك. وعنه إنه فيه الزكاة، وعنه إنه زكاة ليس فيء، وجزم به الخرقي وغيره. فإذا أخرج الآن هذا الواجد الخمس فيكون باقيه لواجده، يعني من وجده، ولو أجيرا لغير طلبه، يعني فإن كان الواجد له أجيرا لغير طلبه كنقد جدار ونحوه فهو للأجير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إنسان استاجر أجيرا ليقض له جدار أو يحفر له بير، فلما قضى هذا الجدار أو حفر هذا البير وجد هذا الكنز، وهو من كنوز، أو هذا الركاز وهو من كنوز ماذا؟ الجاهلية، أو ركاز الجاهلية، فهو لهذا الأجير، فهو لهذا الأجير، لأنه ملكه. والذي استأجره هل هو استأجره لهذا الغرض أو استأجره لقضي هذا الجدار أو حفر البير؟ إذن يقولون لواجده. لكن لو استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لا شك أنه ماذا؟ لمن ماذا استأجره، لأنه ما استأجره إلا لهذا الغرض. طيب، وإن كان عليه شيء منه من علامات المسلمين فلقطه. وكذا إن لم يكن عليه علامة فهو كذلك لقطه، يعني يعرف ويأخذ حكم اللقطه ويعرف لمدة سنة. باقي عندنا مسألة يعني صغيرة حتى ننهي بها، هو خرس النخل. يعني ورد في خرس النخل والثمرة، يعني العنب، ما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة. قال ابن حجر في بلوغ المرام وفيه انقطاع. طيب كيف هم ندع الثلث أو الرباع؟ قالوا اختلف الفقهاء فيه على قولين. قالوا إن معناه دع الثلث أو الرباع أنه لا تؤخذ منه الزكاة، يعني إذا قلنا الثلث أيها الخارج تأخذ الثلثين، وثلث لا تأخذ ماذا عليه الزكاة، لأنه يبقى لصاحبه، لأن حتى يأكل منه ويأكل منه أهل بيته ويأكلون الضيوف ويأكل منه السؤال الذين يسألونهم إلى غير ذلك، حتى تأكل منه الطيور. وفيه قول آخر يقول إنك إذا خرصت لا تأخذ جميع الخرص الآن يعني الزكاة، ابق من هذا الخرص ثلث، يعني ثلث الزكاة ابقها عند صاحب هذا الثمر، سواء هو الذي يخرج ماذا الزكاة هذا الثلث أو الربع على نظره هذا خلاف الفقهاء حوله. الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى القول الثاني، وهو أنه يزكى عن الجميع، لكن يبقى الثلث أو الربع بيد ماذا المالك. يقول لأن عموم الأدلة توجب ماذا إخراج الزكاة ماذا على الجميع، لأن عموم يعني الحديث وفيما سبقت السماء ماذا العشر إلى آخر الحديث، فيقول الحديث يدل على العموم. إذا نجعل الثلث أو الربع في يد هذا الزكاة في يد المالك، وهذا والعلم عند الله هو الأقرب. لكن لماذا فرق بين الثلث والربع؟ يقولون على حسب الناس، يعني يجتهد الخارص، لأن الناس يختلفون في هذه الحال، بعضهم يكون عنده يعني مثل عاية كثيرة، عليه وارد، عليه كذا إلى آخره، يأخذ أو يعطيه يعني يكون أقل في الربع إلى غير ذلك. المقصود أنه يقولون يرجع فيه إلى اجتهاد الخارص وينظر فيه ماذا فيه المصلحة. بهذا نكون قد مع توفيق الله يعني أنهينا باب زكاة الخارج من الأرض، ونقف على باب زكاة النقدين، ونبدأ بإذن الله تعالى مع بداية عودة الدروس كما هي في والعلم عند الله في أول محرم. أرجو من الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا. ونلتقي إن شاء الله تعالى على خير مع بداية شهر محرم بإذن الحي القيوم، لنستكمل بقية فصول كتاب الزكاة وما بعدها من الأبواب. وعلى هذا نقول ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.